الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سمعت وما في الأرض، الحمد لله على ما عصر اختاره، الحمد لله على ما عصر اختاره، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نتذكرها وأن نتذاكرها وأن نتدارسها لفهم خير الله سبحانه وتعالى واتباع كلام الله سبحانه وتعالى والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. وأمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه البلاءات وتطاول يعني كثير من الظلم والفجرة والملاحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى أن نجلس في بيوت الله لنتذاكر عن الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل من أصول الإيمان، يعني لا يثبت إيمان العبد حتى يحب النبي. يحب النبي أو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إيه أمارة حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند سنة 8 عند غزوة مؤتة، وكيف أن الأمراء الثلاثة الذين وسرية مؤتة، كيف أن الأمراء الثلاثة الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الصحابة الأمراء قتلوا، وأصبح الآن سرية مؤتة في مأزق شديد، وكيف أن خالد بن الوليد أنكر الله سبحانه وتعالى به هذه السرية وفتح الله على يديه وتولى خالد الإمارة وأنقذ الجيش، وربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في النصر وعاد الجيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في مؤتة كان في 200,000 في جيش الكفار، وجيش المسلمين كانوا 3,000. ال 200,000 دول كانوا 100,000 من قبائل العرب و 100,000 من الروم، يعني مجموعة من غير العرب ومجموعة من العرب. في قبيلة اسمها قضاعة، القبيلة دي جمعت ناس كتير قوي ونصرت سرية مؤتة، يعني كان من الجيوش اللي خرجت في مؤتة هذه القبيلة، وكان لها أتباع، يعني لها بطون مختلفة، لخب وجزام، لها يعني قرايب. فتجهزت قضاعة للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني بعد ما حصل قضية مؤتة وسرية مؤتة هم قرروا ان هم كمان يهجموا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وجاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان قضاعة خرجت او ارادت الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الموقف في النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما جاءوا خبر مؤتة وخالد بن الوليد تولى، هنا الموقف ان الصحابة يعانوا معاناة شديدة، يعني قريش الناس ما صدقت ان قريش يبقى بينها وبينها صلح اللي هو صلح الحديبية. احنا دلوقتي في زمن المعاهدة، ما صدقنا ان احنا هنعيش فترة من غير حروب. فجأة بقى نلاقي قضاعة ونلاقي الروم ونلاقي الغساسنة، هو مين؟ من هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم استدعى صحابي أسلم اللي هو عمرو بن العاص، استدعى عمرو بن العاص وقال: جهز ثيابك وسلاحك واتني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: البس هدومك وجهز سلاحك وتعالى. عمرو بن العاص قال له عدة أشهر مسلم، هو خادم الوليد، خالد طلع في مؤتة وعمه لسه ما طلعش، فنبي صلى الله عليه وسلم قال له: جهز سلاحك وثيابك واتني. فاتى فقال: هل لك في خير؟ قال له: اقول لك انا عايز اقول لك عن حاجه خير ليك. فهل لك في مال؟ قال له: يعرض عليه مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمرو بن العاص: يا رسول الله، ما اسلمت من اجل المال، انا ما جيتش الدين عشان فلوس، انا جاي الدين عشان ادخل الجنه، يعني انا مش جاي الدين عشان انا عايز حاجه، انا جاي الدين عشان ادخل الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اريد ان امرك على جيش. قال له: انا عايزك تطلع في جيش تبقى قائد الجيش. فقال: يا رسول الله، ما اسلمت الا للجنه، ما اسلمت من اجل المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح لرجل الصالح. قال له يا سيدي يعني هتجاهد وتغنم ويبقى المال معاك، ولما يكون المال معاك هيكون هتعرف تستعمله في طاعة الله. فالمال الصالح نعمة لرجل الصالح، وإن المال يبقى نقمة لرجل الفاسد. يعني الإنسان يحاسب عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لما يكون المال مع رجل صالح دي حاجة جميلة. ليه؟ لأنه هينفق على الفقراء وينفق على المساكين وينفق على هيبني لله بيوت ويعمل بهذا المال في طاعة الله، فيكون نعمة المال الصالح ليه؟ رجل الصالح. وهل جعل المال إلى ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ يعني هو المال ليه؟ الإنسان ربنا بيعطيه المال ليه؟ عشان يستعمله في طاعة الله. فالصحابي يقول له أنا مش عايز فلوس. قالوا ليه مش عايز فلوس؟ ليه ما تاخد فلوس وتستعملها في طاعة الله؟ نعم المال الصالح لرجل الصالح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على إيه؟ على هذه السرية اسمها ذات السلاسل. ذات السلاسل ليه ذات السلاسل؟ قيل أن جيش الكفار صمد صمود شديد حتى أنهم ربطوا بعضهم ببعض بالسلاسل عشان ما حدش يهرب. يعني قرروا أن هم إيه؟ أن هم يفضلوا موجودين حتى النهاية. وقيل أن ذات السلاسل أن في ماء اسمه ماء السلسل، وهم خرجوا وكانت المعركة عند إيه؟ عند هذه الإيه؟ عند هذه المنطقة أو هذه البقعة، فسميت ذات السلاسل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب بعض القبائل اللي هي قضاعة ولخم وجذام، وأخرج عمرو بن العاص على هذه الإيه؟ على هذه السرية. مين يا جماعة اللي هيخرج في هذه السرية؟ سراط المهاجرين والأنصار. يعني إيه سراط؟ سراط يعني كبار. يقول لك الناس اللي التي لها مكانة، ده اسمه إيه؟ اسمه سرية أو سرية. هذه هؤلاء السراط يعني كبار الصحابة. كبار الصحابة خارجين في هذه الايه السريه وفي هذه الغزوة. مين القائد الثاني؟ عمرو بن العاص. انه السلام اخرج معه 300 رجل من كبار المهاجرين والانصار. وهنا لفته ان عمرو بن العاص لما تولى، عمرو بن العاص ده بالنسبه لهم لسه اسلم حديثا، يعني واحد لسه جاي جديد. مين لا يقبل ان واحد جديد يبقى امير عليه في الجيش؟ الناس بتبقى عندهم تكتيب اداري. فالنبي عصام هنا بيولي واحد جاي جديد على ناس كبار. فالمشهد ده مشهد يجعلك تفكر. وهنقف عند هذه النقطة يعني لنحللها، لانها نقطة مهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحياة عموما. عمرو بن العاص أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على الجيش. ولما وصل عمرو بن العاص إلى منطقة معينة، وصل عند قرب جيش العدو، وجد أن جيش العدو عددهم غفيرة، وجد أنه لهم علاقات كبيرة جدا مع كل القبائل الموجودة. وكان عمرو بن العاص جدته لأمه من هذه المنطقة، أم العاص بن وائل. أمه كانت من قبيلة اسمها بلا، وكانت بلا على هذه الحدود. فلما راح هو له معارف هناك، اخوه اللي هما جدته لابيه، فعارف بقى جدته واخواله وقرايبه هناك. ففهم ان قبيلة قضاعة لها امتدادات كثيرة في هذه المنطقة. يعني الجيش اللي هو راح يقتله مش هيطلع جيش واحد، هيبقى ايه؟ هيبقوا قبائل، هيبقوا عدد كبير من الجيوش. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يريد المدد. قال له انا عايز الجيش 300 واحد دول مش هيكفوا، فانا عايز ايه؟ عايز مدد. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيش اخر مدد، وفيهم ابو بكر وعمر، وجعل على الجيش ابو عبيده بن الجراح. يبقى الجيش الثاني اللي هيخرج بالجيش الاولاني المدد له يمده بالسلاح وبالمال وبالقوة والعدد، عليهم أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة عمرو بن الجراح رجل من العشرة المبشرين بالجنة، رجل له مكانة عظيمة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر يهابه، وكان عمر يقول لو كان أبو عبيدة حيا لوليته. إنه وصل قال ألا وإن لكل أمة أمين، وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. وأبو عبيدة كان قائد قوي جدا وكان حليم، رفيق تقي. وكان عمر يهابه، يعني يقول لك كان عمر في عهده لما كان خليفه كان 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 مهاب، مهاب يعني يخافه الناس، ولا يهاب عمر احد الا ابا عبيد. عمر كان بيهاب ايه؟ ابو عبيده بن زياد. فالنبي عليه الصلاه والسلام جعل ابو عبيده هو قائد الجيش الاخر. وصل ابو عبيده الى المكان اللي فيه الجيش الاول، وجاء الى عمرو بن العاص فقال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مدد اليك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعثني مدد ليك. فقال انا الامير. اول كلمه قالها عمرو بن العاص بيقولها لابو عبيده، قال له تفهم الاول عشان بس تبقى فاهم، انا الامير. فعمل اللي مع ابو عبيده مين؟ اللي مع عبيدة كبار الصحابة، أبو بكر وعمر، ناس كبيرة قوي. هؤلاء كانوا يفتون والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. أبو بكر كان بيفتي الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس. أقدم من أسلم أبو بكر الصديق بنفسه وعمر بن الخطاب. وبعدين عمرو بن العاص ده لسه مسلم بقاله عدة أشهر، وهؤلاء بقالهم 20 سنة بيقتلوا العاص بن وائل اللي هو أبوه. يعني عمرو بن العاص بالنسبه لهم هو انت بتتكلم، ماذا تعلمت في الدين اصلا؟ فقال ابو عمرو بن العاص لابي عبيده انا الامير ولقد جئت الي مددا. فقال ممن مع ابي عبيده انت امير على جيشك وابو عبيده امير علينا. رؤوس انت خليك على الناس اللي معاك واحنا معانا القائد بتاعنا. فقال عمرو بن العاص بل انا الامير. قال لهم لا، انا هنا القائد وانتوا جايين لي، اسمعوا الكلام. فقال ابو عبيده انت رشيد مجد. قال له وحدك؟ لقد امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان نتطاوع. قال له ما فيش مشكله، خليك انت الامير. نعمل ايه؟ قال لهم اطفئوا النيران. قال لهم الجيش ده كده يتكتف هنا والنيران دي تطفى. فجاء رجل الى ابي عبيده، جاء رجل الى ابي عبيده وقال يا ابي عبيده هناك رجل من الجيش يتبع كلام عمرو بن العاص. قال له خد بالك في واحد من عندنا بيسمع كلامه، هو عايز يخليها ايه؟ تبقى هو عمو يقول لابو عبيده وابو عبيده ايه؟ يقول لهم. فقال له ده في واحد من عندنا بيسمع كلامه مباشره. فقال لقد اطعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ما تتكلمش الموضوع ده تاني، هو الامير خلاص. وانطلق ابو عبيده بن جراح بالجيش اللي هو قوامه دلوقتي كام؟ 500. وكان هذا في ليالي شتيه، تلك الشتاء وبرد شديد. فانطلق ابو عبيده ينطلق من قبيله الى قبيله ومن مكان الى مكان يتحسس، ثم يفرق الناس بيشوف هو هيقاتل منين بالظبط. وكان عمرو بن العاص له دبة، كان قائد محنك. لما كان الشتاء شديد والبرد شديد استأذن الناس في أن يوقدوا النيران. قالوا له احنا عايزين الجو برد، هنموت بالبرد واحنا في صحراء، عايزين بس شوية نار نتدفى أو نأكل. فقال لا، فاستشفعوا بأبي بكر الصديق. اللي هيكلم عمرو بن العاص مين؟ أبو بكر الصديق. وهذه رواية أوردها ابن حجر في فتح الباري في شرح الصحيح شرح البخاري. فقال وأوردها غير كثير من أهل السير. فقال فاستشفعوا بالصديق إلى عمرو بن العاص. قالوا أبو بكر الصديق قال له إن الناس في الجيش محتاجة نار، فيعني احنا بنستأذنك ان احنا نوقد النيران. انظروا الى ادب الصديق. فقال لا. فجاء عمر وقال يا ابا بكر اني ذاهب الى عمرو بن العاص حتى ياذن بالنيران. قال له انا هروح له واقول له على ان الناس توقد المياه. فقال اوك يا عمر هو الامير وما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم الا بعلمه بانه محنك وصاحب الراي في القتال. قال له انا وصل بلد قال علينا امير يبقى هو خلاص اسمع بقى ما تروحش. واختلف ابن السير يقول هو ابو بكر قال له الكلام ده لان هو ابو بكر قال له ولا قال له قبلها مش مهم وقال له قال لا قبلها ولا قال له بعدها لكن كان الناتج ان عمرو بن العاص رفض ان الجيش يوقد معه. انا هنا عايز اقول لك ان ابو بكر الصديق ده بعد كده اصبح خليفه النبي صلى الله عليه وسلم مفيش مقارنه اصلا. يعني عمرو بن العاص قال لما ولاني النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه ابو بكر وعمر ظننت ان هذا لمنزله عندي منزلتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لما لقيت ان النبي صلى الله عليه وسلم ولاني قلت اكيد ده بسبب ان انا يعني ليا مكانه عظيمه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح فقال فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من احب الناس اليك؟ رحت له كده قلت له مين اكتر حد بتحبه؟ هو متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيولي بالحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه. فقال لا اسال عن النساء انما عن الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابوها ابو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ قال ثم ابو عبيد. قال ثم من؟ فعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل ليس فيهم عمرو بن العاص. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى انا ما بحبكش ولا حاجه بس هو متخيل ان هو سمي لما ولاه لما جعله امير ذاك عشان هو بيحبه. ففوق ان هو سمي بيقول له لا خالص ترتيب الحب عندي وترتيب الدين واضح جدا وترتيب مقامات الناس واضح جدا وترتيب مكانه الصحابه واضح جدا. ان هو سمي قال عليكم بسنتي وسنه اللذين من بعدي ابي بكر وعمر. قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل. لما جاءت الغاية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذا لم أجدك فمن أسأل؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. المسألة كانت واضحة جدا لكن هو عمر كان لسه حديث عهد رضي الله عنه فكان متخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه لأن هو له مكانة كبيرة في الدين. ففوجئ إن الموضوع ده مختلف تماما في تصور النبي صلى الله عليه وسلم وفي تصور المسلمين عموما. إن موضوع إن أنت يكون لك مكانة في الدين ده مش معناه إنك أنت في كل حاجة هتبقى أنت القائد. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي على الأكفأ. والأكفأ مش على طول إنما كان في كل مسألة. إن هو إن خير من استشارة القوي الأمين. ان في كل مساله في مثلا في القتال يولى الاكفأ الاقوى في الفقه يولى الاعلم. وطبعا الامانه مشتركه في الجميع. الامانه لا انا احب يصلي ما تقوليش انا اجيب واحد ملحد اصلا بشغله في الشركه اصلا مش محتاج صلاته. لا انت محتاج الامانه في الطب انت محتاج الخريف الامين في الهندسه انت محتاج المحنك الامين في القتال انت محتاج المحنك الامين في القضاء انت محتاج المحنك الامين. هنا الصحابه كبار الصحابه مساله ان هو ينزل يبقى يشتغل جندي دي سهله عنده. ودي يا جماعه مساله مهمه جدا محتاج ان احنا نتدرب عليها. انك انت مش معنى ان انت الاسبق ولا الاعلم ولا الاتقى ولا الاكثر دينا ولا الاعلى مكانا انك انت ما تعرفش تشتغل في اي مكان من اماكن الدين. ابو بكر الصديق اشتغل جندي في جيش القائد بتاعه لسه مسلم بقاله عده اشهر. عمر بن الخطاب اشتغل جندي والقائد واحد لسه مسلم بقاله عده اشهر. انظروا كيف كان هؤلاء اصحاب نفسيه مرنه نفسيته مرنه مش نفسيه متكبره نفسيه بيعرف يشتغل دين بيعرف ينتج دين بيعرف يبذل دين بيعرف يتحلف دين. ابو بكر وعمر وابو عبيده انا مش بكلمك على ناس يعني مستوى ايمانهم مستوى يعني مستوى عالي ده ناس مستوى عالي جدا ويحصل نزاع ويجي عمرو بن العاص ويقول لا انا مش هقبل بغير ذلك. وطبعا تخيلوا كده يا جماعه تخيلوا جيش والجيش ده وهو ماشي حصل نزاع على القياده تفتكروا الجيش ده هينهزم ولا ينتصر؟ يعني تخيلوا في وسط المعركه وجيش حصل فيه نوع من انواع النزاع على القياده الجيش هينهزم ولا ينتصر؟ يبقى ان هينهزم وفهموا كيف عالج كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا. جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يعني ضعيفة أن رجل كانت له كان جزيرا كان جزار فمر على قوم وذبحوا ذبيحة لكنهم لا يستطيعوا أن يقطعوها. قال لهم أقول لكم على حاجة، أنا ممكن إيه، أنا ممكن أذبح الذبيحة ليكم وتدوني إيه جزء من اللحم. ف وعمل كده وطلع منه هي شوية لحمة وقام رايح طبخهم وقام حطهم للناس فأكل الناس. ثم بعد ذلك لما علم الصديق وعمر بذلك رفضوا وقيل أنهم أكلوا ثم تقيأوا. فالراجل حس إن عنده مشكلة، فذهب أول ما ذهب ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وهل هذا حلال أم حرام مش عارف. ثم ذكر له قصة عمرو بن العاص وأبو عبيد بن الجراح وذكر ما فعل أبو عبيد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن نتطاوع فالأمر وشأنه. قال له أنت حر يفعل ما تشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا عبيد أثنى على أبو عبيد على أبي عبيد عمرو بن الجراح ليه صاحب حق صاحب حكمة صاحب ديانة هو مش فارق أما أنا عايز أشتغل دين أشتغل هنا أشتغل هنا أنا جاي أشتغل دين. فانظروا كيف عالج هؤلاء نفوسهم. عنده نفس طيبة نفس سهلة نفس مرنة بيعرف يشتغل قائد وبيعرف يشتغل جندي. احنا العكس بقى، احنا عندنا ناس يقول لك أنا ما بشتغلش إلا فين، حطني في المكان ده ولما حطوش في المكان ده يعمل ايه؟ مش هيشتغل اصلا، تحس ان انت حاطط جبل. طيب المكان ده انت استحقته، بيقول لك انا الاقدم، يقول له ماشي كده على راس، ولابد ان يكون لك مكانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المكانات بيقول له مين احب الناس اليك؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الهوى. يعني اوعى تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب عشان ايه؟ عشان مثلا صاحبه ولا عشان كان قاعدين مع بعض قعده حلوه، وعشان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لله. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المكان عن الاقرب عند الله اجاب بكل بساطه ووضوح، قال له احب الناس الي ابو بكر الصديق. طب هو لما احب الناس اليك ليه ما وليتوش؟ يعني ليه ما جعلتوش قائد على هذه السريه؟ هناك اسباب. يعني هل ممكن ان انا اكون في حد بحبه جدا وقريب جدا دين وتقي جدا ومع ذلك لا يكون هو القائد في هذا؟ بل هذا هو الطبيعي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تتبع كده جيوش النبي صلى الله عليه وسلم والمهام اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخرجها وجعل الناس عليها وابتدى مساحات القيادات فيها، هتجد ان القيادة احيانا تلاقي قائد اسامه بن زيد. اسامه بن زيد او اسامه بن زيد قائد، اسامه بن زيد عنده 14 سنة والجيش فيه ابو بكر الصديق واحد عنده 60 سنة مخضرم عاش الجاهلية والإسلام، واحد مصاحب النبي عليه الصلاة والسلام ليل نهار ويبقى القائد شاب ازاي؟ هذه كانت من النقاط المفصلية الأساسية التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام تميز على سائر الأقوام بهذه الاختيارات الواضحة. وعمرو بن العاص حصل موقف غريب جدا في تيمم، ان كان الجو برد شديد برد وهو اصبح جنب احتلم بالليل وهو في المعركه، وبعدين صحى صلاه الفجر مش عارف يعمل، الجو برد جدا ومفيش ايامها زي عندنا بيوت وحمامات ودش ومكان مقفول، هيسحبك في الصحراء هيطلع في مكان بعيد وايه ويغتسل في الصحراء والجو بيشتي والدنيا تلج. ف قعد يفكر كده وبعد كده قرر ان هو ايه ان هو يتيمم مع انه الميه جنبه. فتيمم وقام يصلي بالناس. الامير هنا هو اللي بايه اللي بيصلي، هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ناس بتصلي هم وظيفتهم اللي هي الإمام، لكن في هذا الموقف اللي بيطلع في الغزوة أمين هو ده اللي بيه اللي بيصلي. فعمر بن العاص رضي الله عنه هو هيصلي بالناس، فهيصلي فهو أفتى نفسه ان هو مش هينفع يغتسل في هذا البرد الشديد وصلى بالناس، تيمم وصلى بالناس مع انه وجد ليه وجد الماء. فلما وفع الأول النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال يا عم أصليت بغير وضوء؟ قال له انت صليت من غير ما تغتسل؟ فقال يا رسول الله إني سمعت الله سبحانه وتعالى، سمعت الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أنا سمعت الآية وربنا بيقول ما تقتلوش نفسكم إن الله كان بكم رحيما، خفت على نفسي إن أنا أموت، أنا أستحمى في التلج ده هموت. الآية في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قيل لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تنتحل، وقيل لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تتعاملوا بالربا فيكون في هذا فساد للحياة، وقيل لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تتعاملوا بالمعصية فيكون هذا فساد للحياة، وقيل لا تقتلوا أنفسكم يعني حشية الحد، وقيل لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تمنعوا الخير عن أنفسكم فيكون ذلك سبب في هلاك النفس، يعني ادي نفسك حقها. وقيل لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تمارسوا الأسباب التي تشق عليكم كما استعملها عمرو بن العاص اللي هو خاف انه يتوضأ او يستحم يغتسل بالماء البارد فيكون الماء اللي هو السبب ده سبب في موته، فاستعمل الآية على ايه؟ على السبب الذي ربما يؤدي الى موت نفسه. فنبع السلام ابتسم ولم يقل شيئا. العلماء بقى اختلفوا لك لم يقل شيئا ده اقرار او لا، الاقرار انه ابتسم والإقرار مش إنه لم يقل شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حراما أو لو كان من فعله باطلا لأمر بإعادة الصلاة ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليسكت عن منكر. فلما فعل ذلك وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الإيه؟ على إجابات. وبعض العلماء استنبط، الإمام الخطاوي استنبط إنه ممكن الإيه؟ يعني نقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة، بعض العلماء تمسك بأن هذا لا يجوز، وبعض العلماء قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقل ذلك فذلك جائز للحاجة. فاستنبط البعض إن الإنسان إذا كان معه ماء وفي سفر وليس في الماء أو ليس معه إلا ماء قليل يتوضأ ويشرب ويخاف على نفسه أنه إذا نفد الماء لا يستطيع أن يشرب، فهنا يعمل إيه؟ فقال يحافظ على الماء للشرب ويتيمم، مع أنه مع مية يعني ممكن يتوضأ بالإيه؟ بالمية، بس هو خايف أن المية إيه؟ تضيع منه في وقت الشرب. عمرو بن العاص لما فعل هذا واستعمل الآية وهكذا، يعني هكذا أهل الإيمان إن هو بيعرف يعيش بالقرآن. هو استعمالات الآية هنا، الآية ما نزلتش في الموقف ده، ولا الآية حقيقة تخاطب هذا الموقف أصالة، لكنه استعملها في موضع يستطيع أن تتحمله الآية، ان هو الموقف الآية تتحمله والله تتحمله. هو ده قتل نفس؟ لا، هو لو اغتسل بالماء في يوم شادي في شديد البرودة ممكن يجيله نزل برد، ممكن لا، ونزل برد ممكن تموته، ممكن لا، لكنه استعمل الآية في هذا الموضع عملا بها. والعمل بالآيات واستعمال الآيات على عموم الحياة أمر محمود، لكنه يحتاج إلى فقه. يعني من الأخطاء أن أنت تستعمل الآيات في غير محلها، وكذلك من الأخطاء أنك تترك الآيات مطلقا وتقول إيه أصلا مش عارف أعيش بالآيات هنا. فأنت محتاج أنك أنت تعيش بالقرآن وتحيا بالقرآن، وفي نفس الوقت محتاج أنك أنت تبقى فاهم الآية دي استعمالتها إيه. عمرو بن العاص في هذه السرية وفي هذه المعركة ذات السلاسل انطلق وأخذ 500 رجل وظل يقاتل قبيلة وراء قبيلة حتى وصل إلى أقاصي البلاد، يعني اختلط الجيش ودخل على كل القبائل اللي كانت تجهزت لتحالفا مع قضاعة وانتصر عليها جميعا، ثم عاد مرة أخرى سار الليل وكمن النهار. فلما قربوا من القوم بلغهم أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه المدد. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة في 200 وعقد له اللواء، وبعث معه أبا بكر وعمر، وأمرهم أن يلحقوا بعمرو بن العاص وأن يقتلوا جميعا ولا يختلف. مشهد يا جماعة إن الصحابة خارجين يعملوا الدين، وإن تتغير أماكن القيادة في نص المعركة مشهد يحتاج إلى توقف. إن الناس دي مش طالعة طلبة دنيا ولا في دماغها مين اللي فوق ومين اللي هيقوى ومين اللي هيؤمر. مشهد إن كبار الصحابة قبل إن هم يكونوا جنود ويقول له روح وتعالى واطفئ النار وقوم الساعه كذا ونام الساعه كذا، وهو اكبر منه سنا واقدم منه هجره وافضل منه دينا واحفظ منه بكتاب الله واكثر منه ايمانا واقرب منه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقبل ان هو يشتغل جندي في وسط جيش قائده رجل اقل منه على مستويات كثيره جدا على مستوى الدين في عمل ديني. هذه نفسيات تحتاج لاحترام. نشوف بعد كده يقول لك الصحابه يقولوا ايه معجزه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول معجزه النبي صلى الله عليه وسلم هي القران. ما من نبي الا بعث الله سبحانه وتعالى منه من الايات ما امن عليه الناس وكان الذي اوتيته وحي. فيقولوا من النبي صلى الله عليه وسلم هل معجزة النبي صلى الله عليه فقط القرآن؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة وله آيات باهرة كثيرة. يقولوا من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. إن كيف جمع هؤلاء؟ إن الناس الجيل ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول أفضل ناس جاءت في تاريخ البشرية هم الناس اللي معايا اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عالجوا نفوسهم معالجة شديدة. انك تشوف ازاي يقول عنده من التقوى والعلم وازاي ان هو بيعرف يشتغل دين في كل الاماكن، اذا كان في الساقة كان في الساقة، واذا كان في الحراسة كان في الحراسة. تجد الاعمال بتنقض وبتضيع بسبب ايه؟ سبب مكان دي. وفلان ما يقوليش، وفلان ما فلان يقول لي، وفلان يحسبني ليه، وفلان يعني ايه، فلان هو فلان ده مين اصلا؟ تعالى يا ابني ده انا عارفك من ايام ما انت كان ممكن ابو بكر الصديق لما عمرو بن العاص قال له كده يقول له انت بتتكلم يعني لما عمر بن الخطاب يقول له لو سمحت انا هنوقد النار ويقول له لا، كان ممكن يقول له انت ده انا جاي ده انا عارفك من اول تاس اصلا، مش انت مسلم على ايدينا؟ مش انت اللي كنت بنقاتلك في بدر واحد والاحزاب؟ مش انت وابوك اللي عمل خالص؟ ذول هذه النفوس العالية، نفوس الصحابة نفوس قوية جدا في الإيمان، نفوس تربت على معاني الوحي. غزوة ذات السلاسل انتصر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة لما قال له عمرو أنا الأمير قال لئن عصيتني لأطيعنك. قال له لو أنت ما قدرتش تسمع كلام أنا هسمع كلام. عارفين لما واحد صاحبك دماغه تقف عند حته معينه كده ومش عارف تخطاها، يا عم بس حاول تفهم، بص هو كده، طب حاول نقرب المسافات بس تحاول تسمعني، مش عايز اسمع. قال له خلاص ماشي اللي انت عايزه. بقول له كلمه صراحه تستحق التوقف، بقول له لئن عصيتني لأطيعنك. قال لو انت مش تسمع الكلام انا هسمع الكلام. ما هذه النفسيه اللي بيتكلم ده لو 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 هو في مكان يعني لو اراد ان يقول ويقول ويقول لقال، ولو اراد ان يعصي لعصى، ولو امتنع عن هذا لوجد معه من اصحابه من يساعده على ذلك كتير، لكنهم اصحاب زيادة. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يؤمنون علوا في الأرض ولا فساد ولا عاقبة في المنطقة. شيل ده عم شغال دين خلاص ما فيش مشكله شيل انا هقعد اخدم الدين وانا في المكان ده. وبالفعل يعني هؤلاء لما تنازلوا رفعهم الله. يعني ابو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خليفه المسلمين من وراء عمر، ابو عبيده كان قائد الجيوش بعد ذلك. ان هؤلاء تنازلوا مع اهل الدين مش بيبحثوا عن مكانات، اللي بيشتغل دين مش بيبحث عن ان هو يبقى في الحته الفلانيه ويشار اليه بالاصابع، انما بيبحث عن رضا الله، بيبحث ان هو يقترب من الله، يبحث ان هو يطيع ربنا سبحانه وتعالى. احيانا وانت بتطيع ربنا انت مالكش مكان عند الناس، مالكش مكان ولا حد شايفك اصلا. يقولوا يا أبي الصديق بعد ذلك الناس ما كانش عارفه مين ابو بكر اصلا، حتى وقف النبي وقال ما من احد له يد الا كفاناه بها الا الصديق، فان له يد يكافيه الله بها يوم القيامه. فالناس بدات تبص الى ابو بكر الصديق طلع له مكانه، كان عايش معاهم عادي، راجل عادي رايح جاي ولا بيقول لحد حاجه ولا بيتكلم مع حد في حاجه، ناس واحد من المسلمين عايش خلاص. وقت الدعوة بيدعو، وقت الجهاد بيجاهد، وقت النفاق بينفق، وقت الصلاة بيصلي، هو موجود في وسط المسلمين عادي، بيسابق بالخيرات بس عادي، موجود في الصف الأول بس ما في عدد كبير من الناس موجود في الصف الأول، يعني جت عليه هو. حتى لما حصل بينه وبين عمر النزاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه جميعا قال ما لكم وأبو بكر، لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر هو زاني لأهلي ومالي. في شرح البخاري أن يقولوا جواز تولية المفضول على الفاضل ليه؟ يعني ليه عمرو بن العاص ليه خالد بن الوليد يطلع بعد كده يبقى قائد والجيش فيه كبار الصحابة؟ ليه عمرو بن العاص يبقى قائد في معركة والجيش فيه ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ دي نقطة جماعة مهمة عايزين نتعود ان احنا نعرف نشتغل جنود. دايما الاقي يقول لك عاملين دورة لصناعة القادة، مفيش دورة لصناعة الجنود، مفيش دورة لصناعة البني ادمين الطبيعيين، الناس العادية خالص اللي تعرف تخش الجنة كده عادي خالص من غير ما يبقى فظيع وطالع له بيعمل حاجات كبيرة وبيعمل، مفيش أعمال عادية خالص الناس تعرف تعملها عادي، اللي هو عموم الناس. اللي كيف نربي أنفسنا على هذا؟ إنك أنت تعرف بيقولوا الجندي القوي قائد قوي، يعني اللي بيعرف يشتغل في مواقع مختلفة بيعرف يكون كويس، واللي ما بيعرفش يشتغل في مواقع مختلفة ما بيعرفش يكون أصلا لأنه ما شافش. الصحابة كانت بفسهم هينة سهلة بسيطة، في نفس الوقت كانت مكانتهم معروفة، وهذا من أعظم ما يميز هذا الدين، إنك أنت نفسك مجنة في الشغل وسهلة في الشغل وبسيطة في الشغل وبتعرف تشتغل جندي حلو جدا، في نفس الوقت اوعى تنسى مقامك، اوعى تتطاول على من سبقك، اوعى تتطاول على اهل العلم، اوعى اياك ان تتخطى مقامات الناس، ما منا الا له مقام معلوم. مش بعد عشان انت بقيت هنا قائد وهنا رئيس وهنا وقايم على العمل وهنا انك انت سبقت الناس. ابو بكر هو ابو بكر، وعمر هو عمر، وعثمان هو عثمان، وعلي هو علي، وطلحه هو طلحه، وزبيد هو زبيد، هؤلاء سبقوا. ذلك لما بعد سنين لما حدث بين ابن عوف وخالد شيء، فسب خالد بن الوليد عبد الوهاب بن عوف، نزاع بين الاثنين صالحين، حصل مشكله فحصل مشده، فقام خالد ايه اشتد على ابن عوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا خالد، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال للصحابه انزلوا تحت عمرو بن العاص، قال له يا خالد لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب. قال له لو أنت جبت جبل أحد ذهب وأنفقته على أن تبلغ مدة أحدهم ولا مصيفة. قال له لو أنت جبت أحد ذهب وأنفقته عشان عايز تسبق ابن عوف مش هتجيب أصلا نصه, مش هتجيب نص اللي هو أنفقه.
بإيه؟
هو عبد الحي بن عوف أنفق مثل أحد ذهب؟ قال له ده سابق, السابقون السابقون. قال له اعرف مقامك, أنت من أصحابي, لكن هناك من الأصحاب من سبق, ما منا إلا له مقام معلوم. وليس هذا قدح, إنما أن كل إنسان يعرف في المكانات. ذلك من الأشياء السيئة أنك تجد من يتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, أو يتطاول على العلماء عبر العصور. يا عم أنت اللي موديك هنا؟ والله يا أحد أحد الأفاضل يعني وديني دي أول بقى يقول لي فلان شيخ بيقول إنه معامل بحث بقاله 10 سنين في تكفير أبي حنيفة. أبو حنيفة مين؟ أبو حنيفة النعمان, هذا الجبل جبل العلم الفقير صاحب المذهب. 10 سنين من عمره عشان يكفر راجل مات من 1200 سنة؟ ما هذا العته؟ أي ضعف في العقول هذا؟ ده صاحب عقل, ده عقل ده محتاج يعالج. رجل مات من 1200 سنة الآن شهد له القاصي والداني بالعلم الآن. واحد يقعد 10 سنين عشان يبحث عن أثر أو عن كلمة أو عن فتوى عشان يغير مصيره, المصير لن يتغير. هؤلاء سبقوا إن جماعة إن الناس تعرف تمسك لسانها عن العلماء, تمسك لسانها عن السابقين, وده مش معناه ان حد معصوم. تمسك لسانها عن الصحابة. هو انت هو في حد بشر يا جماعة بعد الأنبياء معصوم؟ عادي جدا انك انت ممكن تجيب الضوء والكاميرا وتسلطه على خطأ رجل من الخبراء. يعني بعض الصحابة ممكن تجيب سلط الضوء على ايه؟ على خطأ لأحد الفضلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, مش معصومين. لكن هذا منهي عنه, انك انت تبقى قاعد تتلمس العثرات وتتبع المتشابهات وتتخطى المقامات. انك تعرف مقامك, يعرف انت فين وعايز ايه. وفي الاخر خالص ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يلحقك بالصالحين. قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قيل انها نزلت في سعد بن ابي وقاص, من سيدنا سعد بن ابي وقاص لما بلغ امه, وبعدين امه قالت والله لا اكل ولا اشرب ولا ادخل حتى ترجع عن دين محمد, عن هذا الاختيار, اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو انا لك 1000 نفس خرجت واحده تلو الاخرى على ان اتلف النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت, فمشيت فكلي ومشيت فريد فادخلي. قال لها عايزه تستظلي, عايزه تظلي واقفه في الشمس, عايزه تاكلي مش عايزه تاكلي, انا هتعب في اي حاجه. لكن في الموقف ده لو مت 1000 مرة انا لن اترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يعني هو لسه بس صالح, لو رجل صالح بس هو بيعمل الصالحات, فربنا بيقول له بهذه الاعمال وتواصل الاعمال والاستمرار على الاعمال تكون من الصالحين. ده النهارده تفاجئ ان ناس, واحد بيطول على ابو بكر, طالع عثمان, طالع على عمرو بن العاص, واحد بيطول على خالد بن الوليد رضي الله عنهم اجمعين. هتعمل ايه؟ انت رايح فين؟ ثم بعد ذلك من ورائهم
يجي بقى جيل التابعين ثم تابعي التابعين ياخد الايه وكان تطول على العلماء وكان تطول على من حملت الدين ونقلت الدين ليه. هنا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا ان قال له احب الناس الي قال له ابوك. وبصدق النبي عليه الصلاه والسلام في المعامله بيقول له مين؟ قال له زوجتي. يعني النهارده الرجل يعني يستحي ان هو يقول انا احب زوجتي مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قدام الناس كلها، ويستحي ان يذكر اسم زوجته امام الناس مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قدام الناس كلها بيقول له مين احب حد اليك؟ من احب الناس اليك؟ قال له عائشه. بكل بساطه كده يعني قال اسمها علي قدام رجاله هي في حجابها. ليس مأمور أن يكون كل رجل أمام الناس اسم زوجته، لكن هذا لمعرفة كيف كانوا يفصلون، إن الموضوع مش موضوع إنك أنت تقول لي أصل اسمها ومش اسمها، وإنك أنت تحافظ عليها، تراعيها، تحجبها، تصونها، تدافع عنها حتى الموت. من قتل دون عز فهو شهيد، وعندك شجاعة تكرمها وفي نفس الوقت بكل بساطة تحبها. مين أحب حد؟ قال له زوجتي. قال له لا أنا ما بسألكش على ده، بسألك حاجة تانية. فبعدما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرو، أو بعدما ولد النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، وعمرو نفسه هو اللي بيقول إن أنا وقع بذلك من نفسي موقعة بعد ذات الثلاث، يعني بعد هذه السرية، بعد هذه المعركة، بعد هذا الموقف الذي ولاني فيه النبي صلى الله عليه وسلم اميرا والصحابه نزلوا على قولي، بيقول وقع ان لي منزله كبيره عند النبي صلى الله عليه وسلم. ففوجئت، بقول فسكت ليه؟ قال لك انا خفت ان هو انا كل ما عد هو بيعد، يعني اقول له ثم من وعد 12 واحد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اسمه بعد ال 12. فسكت بقى، انا هعد لحد فين؟ قال وهي بعيدة عن مدينة سيرة عشرة أيام. بعد ذلك والجيش عائد، في واحد اسمه الحارث البكري. الحارث البكري ده واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له أنا يجع من ذات السلاسل، لقيت الجيش وخرجت معاه، وقلت انا هروح للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكيه من علاء بن الحضرمي. فلقيت واحده ست كده قاعده في الطريق، قالت لي يا ابني انت رايح فين؟ قلت لها انا رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له خد معاك. فاخذها نزل الجبل وركبت ست على الجبل وانطلق بها، ست كبيره عجوزه، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت بالرقز فإذا عجوز بني تميم انقطع بها، فقالت يا عبد الله إن لي إلى رسول الله حاجة، هل أنت مبلغي إليه؟ قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد خاص بأهله، مسجد مليان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. دول لي غزوة ثلاثة خارجة أو عائلة. قال فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي فدخلت فسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بينكم وبين تميم شيء؟ بيقول للرجل اللي هو الايه الحارث البكري ده، بيقول له الراجل ده كان من قبيلة من ربيعة، بيقول له هو انتوا بينكم وبين القبيلة اللي جنبكم تميم مشكلة؟ قال له انا اصلا جاي لك في المشكله دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان بيننا وبينهم معارك وكانت الدائره علي، وقد مررت بعجوز من بني تميم وانقطع بها فسالتني ان احملها اليك وهي بالباب. قال له في ست بس عجوزه جايه معايا وانا جايبها ايه في الطريق، فاذن لها، فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت فقال انت جاي من بلد بعيده، قول انت ضيف. فقال يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا واجعل تهناء لنا.
قال له بص احنا بيننا وبين تميم حروب والحمد لله ربنا ايه هدانا فاحنا ايه قسم بيننا الارض وخلي الحتة اللي في الوسط دي ايه لينا احنا.
قال فخضبت المرأة اتاني المرأة من تميم وعرف ذلك في وجهها وحميت العجوز واستوفست فقالت يا رسول الله اين يطير مطيرك. قلت له ايه ده هو انت جاي تقول كده يا رسول الله احنا لاجئين. الست من تميم والرجل من ربيعة والرجل جاي يشتكي تميم وعايز ياخد حته ايه ارض على الحدود تقول له قبلته والمرأة من تميم وهو مش عارف ان هي ايه من هذا المكان. قال الرجل ان مثلي ومثلك ما قال الاول معزة حمل الحنفة. ايه معزة حمل الحنفة؟ في سورة الاحقاف او في الزريال اول ابن كثير مثل في قصة عاد. ايه قصة معزة حمل الحنفان؟ ان اللي هو كان يقول اللهم اني اعوذ بك ان اكون كوافد عاد. قوم عاد استكبروا في البلاد. عاد كان عندهم بلاد كبيرة وزروع وحضارات ومصانع وكانوا اقوياء وجبابرة واستكبروا على سيدنا هود عليه السلام وأبوا الإسلام مع هود عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى عاملهم بالقحط يعني جالهم فترة كده وإيه وحصل مفيش فترة خالص. فأخرجوا الرجل اللي هو اسمه وافد عاد يستسقي له. فلما خرج على بعد معين من القبيلة بدأ الرجل يدعي وبعدين قابله واحد قال له انت فين؟ ابدا والله خرجت من بلدنا وبدأ عشان مفيش مطر وقحط خالص. فأكرمه وجاب له اكل وشربه وجاب له بنات تغني له ويعني ايه اكرمه اكرم الاكرام. وبعد كده ايه وبعد كده الراجل قعد يدعي فجاءت السحابة ملأت السماء. فالرجل قعد يستسقي 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 فسمع نداء اي سحابة تريد؟ فأشار على سحابة سوداء قال لك هي دي بقى ايه هي دي اللي يبقى فيها الخير. فكانت هذه السحابة فيها هلاك عاد ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ربنا سبحانه وتعالى قال وفي عاد ما أرسلنا عليه ريح العقيم. فكانت هذه السحابة هي سبب ايه سبب هلاك عاد. فكانوا يقولوا بعد كده يقول لك اللهم إنا نعوذ بك أن نكون كوافد عاد. وافد عاد يعني الراجل اللي رايح يعمل حاجة وعمل عكسها بالظبط. فالراجل كان جاي عشان ياخد الأرض ففوجئ إن الست اللي جاية معاه هي اللي وقفت له الموضوع هو اللي جايبها. فالرجل عكس حاجة بالظبط يعني هو ده إيه هو ده اللي هو وقع في شر عمله. قالت يا رسول الله أين يطلب الطلب؟ فقال البكري إن مثلي ومثلي مثل ما قال معزة حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة أعوذ بالله ورسولي أن أكون كوافي العالم. فقال صلى الله عليه وسلم وما يوافي العهد؟ وانه صار عارف ايه وافي العهد بس هو ايه حب يستنطقه. قال وما وافي العهد؟ فقال ان عاد محيط فبعث وافدا لهم يقال له قيل. فمر بمعاوية بن بكر قبيلة فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جريتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة وقال اللهم أنك تعلم أني لم آت إلا إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسق عالم ما كنت تسقيه. قال فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأومى إلى سحابة منها شديدة السوداء فنودي منها هدها ومادا لمدا لا تبكي من عاد أحدا. قال فما بلغني أن أرسل إليه من أجيح إلا بقدر ما يرجمي لخاطري هذا حتى ناصر.
لما سمع قصة وفد عاد قال له أنت عارف الريح اللي أهلكت عاد ديت اللي هي ريح صرصار عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ثم فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوية فالتغى لهم من بقية عاد اللي أهلكوا بالريح الطاغية ريح العقيم. قال أن هذه الريح خرجت من كما يخرج الخاتم كما يخرج من الهواء من ايه من هذا الخاتم يعني مش ريح جايه من عصوره كبيره ده جايه من حته صغيره خالص.
قال ما بلغني انه ارسل لي من ريح الا بقدر ما يرجئني بخاتمي هذا حتى
هذا. فلو بلغ ان يطلب الخير طلب الايه طلب الشيء اسمه واحد ايه عاد وده يستعاذ منه العرب كانوا يستعيذون يقول اللهم اني اعوذ بك ان اكون وافد عاد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة ذات السلاسل وبعد ما قرر عند عمرو بن العاص وعند الصحابة الجدد وعند المسلمين الجدد بعدما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن أماكن القيادة لها معايير وأن مكانات الناس لها معايير وأن هذا لا يتعارض مع هذا ولو بقى الصديق ممكن يشتغل جندي في جيش في أسامة بن زيد ولكن لا ينبغي لأسامة أن يعني يظن انه سبق عمر وسبق الصديق وان مكانات الاصحاب معروفه. ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوه الناس وفي تربيه الناس وفي تعليم الناس القران حتى جاء خبر للنبي صلى الله عليه وسلم ان قريش نقضت المعاهده معاهده الحديبيه وده كان خبر طامه. ده معناه ايه؟ ان الحرب هترجع تاني بعد سنه ونص من المعاهده. فجأة جاء خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن حصل نزاع في مكة ما بين بكر وخزاعة. بكر قبيلة حلفاء قريش وخزاعة قبيلة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدة ما بين قوتين وفي قبيلتين ملحقتين. قبيلة بكر داخلة في المعاهدة بس بطرف مين؟ قريش ملتزمة بالذي التزم به قريش وقبيلة خزاعة دخل في المعاهدة تبعا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وملتزمة بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض ان فين هنا في ايه معاهدة سلام ان 10 سنين ما حدش يرفع سلاح على حد. جاء الخبر ان هناك مجموعة 20 رجل من خزاعة ذبحتهم قريش. ايه اللي حصل؟ ناس نازلين بيشتروا حاجات حصل نزاع في مكان الشراء. قامت بكر على الناس في الليل وقتلت الايه هؤلاء الناس وامدتهم قريش بالسلاح والايه والرجال وقالوا ايه محدش هيعرف اتعدي. قتلوا كم واحد؟ 20 واحد. وبعدين بعتوا ابو سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له احنا متفقين على المعاهده هو حد يخلف احنا زي ما احنا تمام. وكان الامر قد سبق الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجل من خزاعه بعد ما ده حصل ركب الى من مكه الى المدينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عدت علينا قريش وعدت بكر على خزاعه اعتدت يعني وقتلوا 20 رجلا وحكى له اللي حصل بالظبط. قريش تاني يوم سبقت وقامت بعد مين؟ ابو سفيان طرف لكي يعني يظهر ان هو احنا زي ما احنا وكان نزاع بسيط ما كانش له علاقه بالموضوع واحنا ما عملناش حاجه. ما حدش فينا فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم عروض قال خلاص ادفعوا دية ال 20 واحد او تبرؤوا من اللي حصل. قولوا والله احنا ملناش دعوه واحنا مش مسؤولين عن اللي حصل وبنخلي مسؤوليتنا من اللي حصل واللي عمل كده يشيل هو يتحمل خطر ما تحميهمش او الحل ده ما صنعه اللي هو ايه ثلاثه حلول. اما ان تدفعوا دية هؤلاء الذين ماتوا يبقى ده قتل انت هتدفع ثمنه واما انك انت تتبرأ من المشهد بتقول انا ماليش دعوه وهم يشيلوا اللي عمل خطا بقى اللي عايز يحاسبه واما انك انت ايه هتقرر انك انت مش هتدفع الديه وهتحميه. طب الحد انت ايه انت معتدي فهي الحل. فقالوا بل الحمد. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. وكانت هذه وكان فتح يعني دائما تلاقي ايه يقول لك سريه كذا غزوه كذا، لكن مكه ما بيقولش ايه ما بيقولش غزوه مكه، يعني في غزوه بدر في غزوه احد، لكن مكه بتسمها ايه فتح مكه فتح. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواج. مكه مكه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مكة صباهم، المكان اللي عمر كان بيلعب فيه مع أصحابه وصغير، المكان اللي أبو بكر الصديق تلاعب فيه، بيت الصحابة، تجارتهم، أهلهم، حياتهم، طفولتهم، صباهم، شبابهم، مكة الأصل التي تركوها للدين، مكة الوطن الأصيل الذي تركوه لأنهم يحبون الله وهاجروا إلى المدينة، مكان لا يعرفون فيه أحد لله سبحانه وتعالى، إعلانا أن الدين أعلى من الوطن وأن الدين أعلى كل شيء. مكة حياته النبي صلى الله عليه وسلم عاش فترة طويلة 20 سنة مضت في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل لحل وسط ما بينه وبين مكة في المعاهدة. ثم يأتي الخبر أن مكة مرة أخرى أن قريش مرة أخرى أعلنت الحل ونقضت المعاهدة وقررت أنها تحمي مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخذل ولا يقبل. يعني مش معنى ان هو راجل صاحب دعوة وصاحب رحمة وصاحب حكمة ان انتوا تقتلوا الناس وتقول لي اصل ده عادي، بقى لا ده مش عادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيش لفتح مكة. قال ابن القيم والفتح الاعظم الذي اعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الامين استنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من ايدي الكفار والمشركين، هو الفتح الذي استبشر به اهل السماء وطلبت اقدار عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله افواجا واشرق به وجه الارض ضياء وابتهاجا. وذلك في السنه 8 من الهجره في رمضان عندما نقضت قريش معاهده حديبيه. خدوا بالكم معاهدة الحديبية احنا وقفنا فيها وقفات، وكانت معاهدة يعني شديدة على نفوس الصحابة، شديدة جدا لان هي فيها بنود مجحفة. ومع ذلك انها وصلت قبل بها، لماذا قبل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل بها لانها فيها معظم حرمات الله، قبل بها لان الناس هتدخل تتوب بالبيت امنين، لان الدماء هتحفظ، لان الدين هيعلو، مش قبل بها ضعفا. يعني هو كان في بدر كان عدد المسلمين 300 قدام عدد الكفار 1000 في نوع صنام حال، في الاحزاب كان عدد المسلمين 700 وعدد الكفار 10,000 وحال صلى الله عليه وسلم. طب ليه نوع صنام قبل معاهدة الحديبية؟ قال خطة يعظمون فيها حرمات الله. الموضوع مش اصلا اخيرا بقى نهدى، انما اصلا ما هداش ولا يتاح في هذه السنين. يعني الموضوع ما كانش طلب للراحة، انما كان ان الحرمات هتعظم. طب لما الحرمات بتنتهك لا اعرف ليه. فدخلت بكر مع قريش واعتدت على خزاعة، وقصته ان رجل يقال له مالك بن عباد كان حليفا لآل الاسود الرزين من بني بكر، خرج فلما توسط ارض خزاعة عدا عليه اهل خزاعة فقتلوه واخذوا ماله. عند ذلك عدد بني بكر على رجل خزاعة فقتلوه، فقام خزاعة وعدد على 3 من بني بكر فقتلوهم. فلما جاء الاسلام حجر بين الفريقين، ده كان قديم زمان قبل الاسلام، وبعدين لما حصل الايه لما حصل جاء الاسلام دخل مجموعه من هؤلاء ودخل معها بالاسلام. فنبس صلى الله عليه وسلم منع هذه الايه هذه الحروب وبعد كده دخلوا في المعاهده وبعد كده قررت بكر انها تعتدي مره اخرى. فلما تم الصلح ودخل خزاعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر في عهد قريش اختلف الفضل بكر فرصه ان خزاعه امنه وراد المصيبه فعلهم القديم. عارف لما يكون بينا اتفاق وبعدين انت تستغل الموقف وتعدي مشهد معين وبعد كده تحاول تاخد الموقف لصالحك بتبقى دي اسمها ايه؟ اسمها دناءة. لان انت مادام انت كتبت كلام خليك راجل وفي بعهدك حتى لو كان عليك يعني ما تبقاش دليل ما تبقاش بتلف وتدور علشان تقتنص حتى لو كان في ناس كده يا جماعه يعني في ناس ما عندهاش لا تحترم العهود بيتعامل بمبدا ايه اللي تكسبه العهد تقول له ماشي بس انت تديك كلمه يقول لك يا عم كان وقتها عشان بس تفض الموضوع تقول له بس انت اتفقت على اتفاق يقول لك يعني حد جمع هو كتب يعني بكر لما عقد المعاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حزب قريش كان ينبغي دايما ان يقفوا عند حد كلامهم عند المعاهده لكن هم عملوا ايه؟ لكن هم اعتبروا الموضوع نوع من انواع يعني الاستفاده الشخصيه وقال لك فرصة اللي قدامنا مش هيعمل حاجة لأن دخل في المعاهدة. طب نعمل احنا ايه بقى؟ نضربهم بقى ما هم مش هيقاتلوا لأن هم ناس أمينة ومش هيدخل في ومش هيرفعوا السلاح علينا هم متفقين معانا. طب انت بقى يكون انت أمين؟ لا بقى انا حقي بقى. فبالفعل انطلقوا وقتلوا 20 رجل وذهبوا أو بعثوا أبو سفيان تغطيه. ابو سفيان لما راح المدينه انت عارفين ابو سفيان انما اصلا اتجوز بنت ابو سفيان اسمها رمله رمله بنت ابو سفيان اللي هي كنيتها ام حبيبه وهذه المره كانت متزوجه وهجرت الى الحبشه وبعدين زوج هذه المره تلكها فتأيام أو أصبحت المرأة بلا زوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث وتزوجها ثم جاءت مع الناس المهاجرين الذين جاءوا من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهي امرأة صالحة. أبو سفيان لما جه المدينة هيروح فين؟ هيروح يزور بنته. فراح أبو سفيان يزور بنته فجاي يقعد على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هي منعت الفراش من راحت جاري ومتواخد واخده الايه الوساده اللي بيجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يعني هو انت مش عايزه الوساده انا اجلس عليها ولا مش عايزاني اجلس المكان ده؟ يعني مشكلتك معايا انا على المكان ده ولا مشكلتك ان الوساده ديت انا ما اقعدش عليها؟ فقالت هذه وسادة النبي صلى الله عليه وسلم وقد هجم المشركين النجس. قلت له لا فقال لقد اصابك بعدي شيء. لا انت تغيرت قوي. ابو سفيان ما عرفش يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الاول. فقال لك قابل مين؟ قابل ابو بكر. فذهب الى ابي بكر يريد ان يستشفع به حتى يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقرر الايه المعاهده. عارفين لما واحد يا جماعه يكون بيتكلم كلام حلو والافعال عكس الكلام هنا انت راجل المفروض انك انت تبقى راجل مسلم راجل فطن. يعني هستفاد ايه بكلامك اللي عكس افعالك اللي هو تقابلني ازاي ده انا حبيب اوعى ده انت حبيبي وبعدين انت بتلف وشك وهو بيطعنك وهو بيعتدي عليك. ابو سفيان جاي يعمل كده جاي بيعمل خطاب تغطيه خطاب تغطية لفعل هو نقد صريح للمعاهدة. فهنا هنا المشهد ان انت جاي تقول انا ما زلت على المؤهله. طب واللي حصل ده كان ايه؟ فغدا يستشفع بالصديق. فرفض ابو بكر الصديق, ابو بكر الصديق رفض ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الى عمر, فعمر لما سمع الكلام اشتد عليه وقال لو قاتلكم بالحصى لقاتلتكم معه. قال له والله لو اخر حصى, بص اخر طوبه في الارض بتتجمع عليك انا هكون اللي برميها. يعني لو ان انت بس جاي عندنا وانا مش عارف ان انا اقتلك في هذا المكان لكنت ترى مني وجه اخر. فاشتد على عمر, اشتد عليه عمر جدا. فذهب الى علي بن ابي طالب وعايز يدخل اي مدخل, فلم يجد مع علي جند. ما فيش رجل. ليه؟ الصحابه كلهم موقفوا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. انتم ناس فقدتوا المعاهده وقدامكم حل من ثلاثه, اما ان انتم ترديه, واما انك انتم تتركوا حمايه بقى, واما انك انتم تعملون حل. انتم متخيلين يعني ايه اعلان حل تاني؟ يعني ثلاث حلول يا جماعه فيهم حل لو هم رفضوا كبير وشديد. الحرب استنزاف الطاقات, الحرب مهلكه, حرب يعني كلمه اعلان حرب دي مش كلمه عاديه, دي كلمه كبيره قوي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده انه قيمه اللي يغدر بيه او يغدر بالصحابه او ان حد يقتل دي مش قيمه عاديه. يعني مساله اعلان حرب انت احنا بنقولها واحنا بنعدي على السريع كده ايه او كذا او كذا او اعلان حرب. الكلمه دي كلمه بتغير مصير امم. يعني القرار ده مش قرار بسيط ولا قرار سهل. والصحابه كانوا اخيرا هيعيشوا في معاهدة, هيعيشوا في دعوة وجو طيب وتعليم الناس القرآن ووفود وناس جاية تتعلم من بعيد. يسموه بعد الفتح يسموه عام الوفود, كل القبائل جاية من كل حتة يريدون أن يتعلموا الدين ويسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر, الله أكبر.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سبحانه وتعالى. قدم الحسين الجليل فراخ على أمته أم حبيبة, فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته عنهما فقال يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قال بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك جلس. فقال والله لقد اصابك معك شيئا. قال وهذه قصه اسمها ضعيف لكن لا يبعد ان تكون قد وقعت. ثم خرج ابو سفيان من عند ابنته حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه, فلم يرد عليه شيئا فذهب الى الصديق فكلمه ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما انا بفاعل. ثم اتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أأنا اشفع لكم الى رسول الله؟ والله ولم اجد الا ذل لجهدتكم به. فدخل أبو سفيان على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة فقال يا علي إنك أمس الناس برحمة ذلك أن علي وأبو سفيان يلتقطون في جد الرابع. وقال وإني جئت في حاجة ويؤيد الأرجى قريبا اشفع لي إلى محمد. قال له معلش يعني إيه تريد الموضوع شوية. فقال علي ويحك يا أبا سفيان قال عزم علي صلى الله عليه وسلم على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه. قال له معلم ولا بص فتحولش في الموضوع تاني. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة وقال هل لك أن تأمري ابنك هذا؟ قال لها
الحسن يشفع لي.
الطفل يشفع لي عند جده يجيب بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر.
لا احنا ندمين, احنا ندمانين على اللي حصل, احنا مش عايزين الحرب. طب خلاص ما تدفعوا دي الناس, خلاص تبرأوا من بكر. يعني هو انت تروح تقتل 20 واحد بعد كده تقول انا اسف؟ طب وهؤلاء وهذه الدماء تروح فين؟ والأسر والناس اللي يتم دي هتروح فين؟ ادفع ثمن خطأك. فلما يأسف سفيان قال يا أبا الحسن إني أول أمور قد اشتدت علي، الدنيا باظت أعمل يا له روح، انصحني يا له روح. قال انطلق، قال الحق بأرضك. قال له انصحني نصيحة، قال له انصحك نصيحة ايه؟ الحق بأرضك، ما تقعدش كده. اللي عملته الذي فعلته قريش امر جلل، واحنا كنا مصدقنا ان امر هنا، فلما تتجرأ قريش على ذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لمح ان لقريش معارف كثيره في المدينه، وان كثير من قبائل العرب وان كانت اسلمت، غير ان كثير من هؤلاء في اسلامهم نوع ضعف، في بعض الناس قلوبها ضعيفة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده للسماء وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. النبي صلى الله عليه وسلم حسن فيه مخابرات كتير، يعني في المدينة ناس كتير بتنقل الأخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ فقال يا رب خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. انما اصلا يا جماعه قرار واضح ان هو يفتح مكه، يعني الـ هنا القرار كان في غايه الوضوح ان مكه لابد ان تفتح. يعني انما اصلا اختار الحرب وبدأ بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري يعني، ما كانش يقول للصحابة، كان يقول جهزوا الجيش والصحابة بتجهز الجيش، وما كانوش يبقوا عارفين هم رايحين فين بالظبط. غير أنه في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، وهنا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المهاجرين وكل الأنصار. يقول لك وما تخلف أحد في فتح مكة، يعني عارفين كل المسلمين خارجين. ليه؟ لأن في 20 واحد قتل وغد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتحمل الغد. غير أنه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بحادث حدث، قال له في جوان طلع من المدينة رايح لمكة، جواب رسالة مكتوبة ان في جيش في مكة، في تفاصيل في الجواب موجودة عن الجيش اللي انت بتعيده وهي في الطريق الى من مدينة الى مكة. ده قضية تجسس، يعني ده قضية في غاية الوضوح. مين اللي خرج الجواب ده؟ قال له ابعت اصحابك يجيبوه. فين؟ قال له في مكان ما بين المدينه ومكه، الحقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الزبير وعلي بن ابي طالب ومقداد بن عمرو، ثلاثه فرسان بيعرفوا يركبوا الفرس ويجري بهم في اعلى درجات السرعه، يعني فارس بيجري بالفرس بسرعه جدا. خرج الثلاثه الزبير بن عوام وعلي بن ابي طالب والمقداد بن عمرو وانطلقوا الى روضة خاخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هتلاقوا واحده ست كده، الراجل اللي بعت الجواب مع ست مسافره، ما الستات ما حدش هيجي لها، الستات ما حدش هيشك فيها. فذهبوا الى هذا المكان روضة خاخ، فوجدوا امراه راحله مرتحله ضعينه يعني ست مسافره. فوقف علي على رأسها وقال أين الجمال؟ قال له أقول لك إيه، في جواب معك هدية. فطبعا هي هتقول له إيه؟ أنا؟ جواب إيه؟ معرفش. فقالت ما معي يا جمال، هو مش جاي هزر، في جيش بيوعدني. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرار بفتح مكة وهي بتايه بتفاصل بتقول لسه بتجزل بقى ولسه قال والله لا تخرجن الثياب او لنجيدن الثياب لا طلع جوابي هذا انا هطلعها انا واخد قرار انا واخد امر من النبي صلى الله عليه وسلم ان فينا جواب طلع الجواب فنقضت عقائصها اللي هي الضفيرة بتاعتها تحت الحجاب وطلعت الايه الجواب فاذا بالجواب مكتوب فيه من حاضر النبي بلدعا الى فلان جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا جهز محمد جيشا لغزو مكة هنا ده ايه مين حاضر ده يا جماعه حاضر ده واحد اسمه كده حاضر النبي بلدعا ده صحابي فسيدنا جبريل نزل عشان يخبر ان فيه جواب وما اخبروش باسم الايه الصحابي اللي كتب الجواب فتشوا احلاها فلم يجدوا شيئا فقال لها علي احلف بالله ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا او ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا والله لتخرجن الكتاب او لنجدن كثيرا ده يعني مساله ان انت تكون عايز معلومه وفي حد بايه معلومه مهمه فهنا يقولوا جواز الايه جواز التجاوز او الاعتداء في بعض الاشياء لاجل الايه لاجل الحصول على اشياء مهمه بحال حال فهو هنا يقول لها جواز الثياب هو عنده معلومه واضحه وهي بايه بتكذب فهو هنا هيفعل فعل الفعل ده غير مأذون به في غير هذا الموقف مش مأذون لي ان هو يجرد امرأة من ايه من ثيابها لكن المرأة هنا ايه هنا بتعين على الجيش المرأة مصونة والحرمات مصونة لكن هنا في هذا الموقف في مفسدة اعظم وفي امر واضح هي بتكذب امرأة محاربة وبتكذب فعلي النبي طالب تعامل معها بكل شدة لما رأت الجد من علي قالت أعرض فأعرضت فحلت من تحت حجابها طول الرأس وخرج الكتاب فدفعته إليه فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاضر النبي بلدعا إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فقال ما هذا يا حاضر عن فعل إيه التقرير النبي صلى الله عليه وسلم قال حاضر تعالى مين اللي واقف؟ الصحابة واقفين شو صدقين حاطب ده جماعة رجل قاتل في بدر يعني رجل من الناس اللي ضحت بحياتها في أول معركة في الإسلام يعني حاطب ده مش واحد مسلم جديد مثلا وحد يديله فلوس ويمشي ده واحد ضحت عمره قبل كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا حاطب قال له حاطب إيه ده ففوجئ حاضر فرفع عمر سيفه وقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق عمر قال له هو فكتب كده ده منافق ده واحد معاك ومستعد ان احنا يطلع معانا في الجيش وهو بيرسل العدو يقول لهم ده احنا خايفين فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم على جسمك يا عمر قال له انتظر ما حملك على هذا يا حاضر فقال لا تعجل علي يا رسول الله والله إني لمؤمن بالله وبرسوله والله ما ارتددت وما بدلت ولكني كنت ملصقا في قريش ولكني كنت ملصقا في قريش بقول أنا راجل أصل عيلتي مش من قريش ولست من أنفسهم ولي فيهم أهل وعشيرة وولد وليس لي في قرابة يحمونهم قال له أنا راجل ماليش قرابات كثيرة في قريش أنتوا أصحاب أنت والصحابة وأصحابك لكم مكانات عند قريش فلو حصل وأثناء الحرب حد حصل له حاجة هما يحموا عيالهم ده أخو فلان وده ابن عمه فلان وده عمه فلان وده خال فلان لكن أنا راجل غريب فانا حبيت ان انا يكون لي يد على هؤلاء واني اعلم ان الله ناصره. انا عارف ان هي اصلا معركه محسومه وانت منتصر وانا ممكن اموت في المعركه، لكني اردت ان يكون لي يد عليهم حتى ايه، حتى يحموا اولادي.
قال يا رسول الله: لست من انفسهم، بل في اهل ولي فيهم اهل المعاشي وهو ولد، انا اولادي هناك ولا هجرت وسبتهم، وليس لي فيهم قرابه يحمونهم، وكان من معك له قرابات يحمونهم، فاحببت فاتني ذلك ان اتخذ لهم يدا يحمون بها قرابتي.
حاطب هنا بيقرر فعله، بيقول انا عملت ده، انا عملت جواب التكسس وانا معتل، بس انا ما عملتش كده عشان انا اتديت. الحديث ده بيستدل به البعض على تكفير من والى غير المسلمين، والحقيقة بمجرد انه يعني مجرد ان هو والاهم يعني نصر الكفار على المسلمين، فده بيعتبر ده ايه؟ تكفير. فيقول جد يقول انت كفرت الراجل ده ليه؟ يقول لك هو له ما فعلت ذلك جدا. فيقول بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كفروش، انت كفروا انت ليه؟ يعني اذا كان حاطب وفتح مكه وفي جيش مسلمين قدام جيش كفار واضح وصريح والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفروش، كفروا انت ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش حافظ حاضر انت كده كفرت. هو الصحابي فاهم ان اللي عمله ده معناه ان هو بيحب الكفار على المسلمين، لا ربما يقولوا جدا، لكن هو ما فعل ذلك لاجل الدين، انما فعل ذلك لاجل الدنيا. فيقول من والى الكفار لكفرهم فسق، ومن والى الكفار لكفرهم كفر. يعني هو لما عمل كده عمل كده عشان هو بيحب دينهم عايزين مسلمين، ما لو بيحب دينهم عايزين مسلمين هو كده مش هو دين مسلمين، لكن هو ما عملش كده عشان بيحب دينهم، هو عمل كده عشان ايه؟ عشان مصلحه دنيويه. فهنا يبقى ده اسمه ايه؟ ده معصيه كبيره، لكن هو مش كفر. فيقول له بس عمر قال له دعني اضرب عنق هذا المنافق وهو النبي ما انكرش عليه. فقال له ماشي، ما هو حتى لو عمر قال كده، لكن هو النبي عليه الصلاه والسلام قال له لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. النبي عليه الصلاه والسلام عزله وقال له عمر على رجلك، قال له اقعد، وقال له هذا صادق، وبعدين اعتذر له هو كمان، قال له اعتذر له بسبب ايه؟ بسبب عهدي وبسبب خيري. وقال ايه؟ وقال ان الراجل ده كان من اهل بدر، فمنه من اهل بدر يبقى الراجل ده صاحب ايه؟ صاحب منقبه في الاسلام، فالنبي اعتذر له عند اصحابه. فنوع صلى الله عليه وسلم لما حاطب قال له كده، قال له ما عملتش كده عشان انا ما بحبش الدين، ولا عملت كده عشان انا بكفر، ولا عملت كده عشان انا ما حبيت ان الكفار ينتصروا على المسلمين، ولا ان انت تتقتل ولا الصحابه يتقتلوا، ولا بعت جواب لقريش اقول لهم ان انت خرجت في فتح مكه عشان هم يقتلوك. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا بحبك يا رسول الله وبحب الصحابه وبحب ان الدين ينتصر، بس انا عملت كده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر عيالي، كنت خايف على عيالي، وانا في نفس الوقت عارف ان ربنا هينصرك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
هو بيقول بقى وقد علمت ان الله اذا اراد امرا امضاه. قام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله دعني اضرب عنقه فانه قد خان الله ورسوله، ان حاضر قد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق، فلا تقول له الا خيرا، انه قد شهد بدرا. يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقولوا هذا دليل على ان هذا الفعل ليس كفر. يقول لك لان لو رجل كان كاتب للوحي او لو كان من اهل بدر ثم ارتد، ربنا سبحانه قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ان اشركت ليحبطن عملك. ففكره ان هو يكون كفر او ارتد بعد الاسلام ده معناه انه عمله كله ايه؟ يحبط. فما دام عمله ما حبطش والنبي عليه الصلاه والسلام اعتذر له ان هو من اهل بدر، معناه ان هو ده العمل ده مش ايه؟ ليس في حد ذاته ايه؟ كفر. وزلفت عين عمر بالدموع فقال وقال الله ورسوله اعلم. اكف عند هذا الحد، ينفع نقول الله ورسوله اعلم؟ بل يقول الله اعلم. اه يعني يعني لو حد يقول لك حاجه تقول له والله اعلم ولا تقول له الله ورسوله اعلم؟ دلوقتي الان ماشي لو في الغيب ايه النصيحه دي ان شاء الله إيه لو في الغيب الله سبحانه وتعالى وحده يعلم الغيب عالم الغيب فلا يبغي على غيبه احد الا مرتدى من الرسل. فلو حاجه مثلا فلان راح فلان جه والله اعلم انه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. لو حاجه شرعيه يعني نصلي كذا ولا كذا فهنا لو حد قال الله ورسوله اعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم هو من بلغ الوحي فليس في ذلك ايه شيء انه ليس ادعاء لعلم الغيب. والاولى طبعا يعني الصحابه انا ذاك انه اصلا كان بين امورهم. لكن لو فعل ذلك لو بعد ذلك ان هل الانسان يقول الله ورسوله اعلم يقولوا في الامور الشرعيه هو الافضل ان يكون الله اعلم وخلاص مطلقا يعني. لكن لو في الامور الشرعيه ان لو نسبت العلم للنبي صلى الله عليه وسلم في الامور الشرعيه طبعا يقينا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ العلم هو الذي بلغ الرساله. اما امور الغيب اللي هو امور الكون امور القدريه فلان فين فلان راح فلان اكل فلان هيحصل ايه بكره الجو عامل ازاي مش يقول الله ايه وسوره اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وكما قال سبحانه وتعالى انك ميت وانهم ميتون ويعيش في قبر حياه الله سبحانه وتعالى بها عليم الانبياء احياء في قبورهم لكنه في ميزان الدنيا هو صلى الله عليه وسلم من الاموات فالاموات لا يعلمون الغيب. اقول قولي هذا بس.